الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا. من جملة الموارد التي قالوا فيها بالحبس إذا إنسان تكفل شخصا وذاك الشخص مكفول باصطلاح شرب مثلا هرب فعلى الكفيل أن يحضره أو يسجن على أين حتى يحضره. في هذا المجال توجد عدة روايات لا بأس مادام بعض النكات نتعرض له. أولا قبل الورود في البحر لابد أن يعرف أن نفس الكفالة محل إشكال في الفقه. أصولا في كتب الحديث وفي كتب الفقه تذكر الكفالة بعد الضمان سنخ من أصل من أخصام الضمان، ولذا عندهم اصطلاح الضمان بالمعنى العام يشمل الكفالة والضمان بالمعنى الخاص خاص بالضمان المصطلح في انتقال الذمة إلى الغير. على أي كيف ما كان بين السنة اختلاف قديم في أن الكفالة صحيحة أم لا، بل وجه في الإشكال في الكفالة عبارة أن الإنسان إذا تكفل شخصا خب يتكفله لا أي شيء، إذا تكفله لماله لمال عليه فهذا مرجع إلى الضمان. إذا فرضنا أن الشخص لم يحضره يدفع المال فمرجعه إلى الضمان. وإذا تكفله لخصوصية في الشخص، مثلا نفرض أن الشخص زوج يريد الفرار من زوجته فالحاكم ألقى القبض عليه حتى لا يش، خب شخص يتكفل ويقول أنا الكفيل، خب إذا فرضنا أن ذاك الشخص شرع هل هذا يصبح زوجا؟ خب بالمعنى هذا يكون زوجا. وكذلك إذا فرضنا أن الشخص الأصيل شرب الخام أخذه الحاكم لإجراء الحد عليه فتكفله شخصا، خب شرط ذاك الشخص، فهل هذا الكفيل يجلد؟ خب طبعا لا يجلد، ليس له معنى أن يجلد هذا الشخص، هذا لا يجلد الخام. على أين استشكل جماعة بالنسبة إلى الكفالة؟ وطبعا الكفالة بناء على هذا على قسمين، تارة كفالة بلحاظ ما على الرجل على المكفول، وتارة بلحاظ نفس المكفول إحضار نفسه. ولذا في رواياتنا تكفل بنفس رجلهم، بنفس رجل في قبال مال رجلهم. اذا تكفل بمال رجل باب الضمان بالمعنى الخاص او ضد الاشكال فيه. طبعا هناك اختلاف قديم بين المسلمين في ان الضمان ضم ذمه الى ذمه او نقل ذمه الى ذمه، والصحيح هو النقل. البحث في محله على اي كيف ما كان، فالدخول في بحث باصطلاح الكفالة يحتاج إلى وقت آخر. علاين في رواياتنا إجمالا الكفالة مشروعة، وطبعا الكلام في فهم هذه الروايات والخصوصيات هذا يحتاج إلى بحث آخر يخرج عن ذلك. جاء في كتب أصحابنا رواية عن علي سلام الله عليه بعنوان سيرة فعلية لأمير المؤمنين أنه تكفل شخص عن شخص ف حبس الكفيل قال اطلب صاحبه، فقالوا هذا من موارد الحبس. بل صرح فيما بعد الأصحاب أنه يستمر الحبس إلى أن يموت أو يحضر المكفول إلا إذا مات المكفول، حينئذ يطلق سراحه. هذا صرحوا به. فالحبس مقيد بأحد أمرين، إما أن يموت ذاك الشخص وإما أن يحضره وإما هو يموت إذا مات بعد انتهى الموضوع تماما. فأورد جملة من الروايات لا بأس بالتأمل في هذه الروايات وبعض النكات اللطيفة فيها، أوردها في كتاب الوسائل بحسب هذه الطبعة الجزء 13 في كتاب الضمان على أيين في الباب التاسع.
يعني هذا الكاتب شيء يعني بعد روح المكفول
أي المكفول إذا ما
ها؟
لا شخص إحضار شخصي مات إذا مات بعد يحضر أي شخص
مات الكفيل
لا مات الكفيل خلاص خرج من الدنيا مو من السجن لا لا المكفول مات هم يخرج الكفيل من السجن هم ماذا يخرج أما إذا مات خب لا إشكال هذا خب إشكال هم مات بعد انتفاء الموضوع تماما ما أنه هو يطلق سواه هو خرج من الدنيا مو من السجن. على أين في الباب التاسع طائفة من الروايات، الحديث الثاني من الباب أنا أقرأه بهذا الترتيب لا بالترتيب اللي هو كتبه رواه الشيخ الصدوق رحمه الله بإسناده عن سعد بن طريف ثقتون عن الأسبغ بن نباته أيضا ثقتون من حواري يمين في سنده إلى سعد إسناد. قال قضى أمير المؤمنين سلام الله عليه في رجل تكفل بنفس رجل، تعبير نفس إشارة في قبال المال، أن يحبس وقال له اطلب صاحبه. هذا الحديث شرحنا سابقا من المحتمل قويا والعلم عند الله من نفس الكتاب المشهور القضايا والسنن والأحكام اللي ينسب تارة إلى تلميذي الأمير المؤمنين وأخرى إلى نفس أمير المؤمنين وهو صحيح للتلميذين. خب هذا ما جاء في هذا الكتاب. الحديث الثالث من الباب ما رواه الشيخ الطوسي منفردا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ثقة جليل والإسناد صحيح، لكن قلنا الشيخ الطوسي ينفرد من هذا الكتاب، يعني لا توجد روايات محمد بن علي بن محبوب في كتاب الكافي أبدا في باب الفروع، له رواية واحدة في الأصول. في الفقيه روايات قليلة من، لكن أكثر الروايات تقريبا 90% من الروايات التي في سندها محمد بن علي بن محبوب من منفردات الشيخ، طبعا من منفردات الشيخ منه، وإلا قد تكون الرواية موجودة في الكتاب الكافي لكن بسند آخر لا من محمد بن علي بن محبوب. مثلا مقبولة أمر بن حنبل يرويه الشيخ من محمد بن علي بن محبوب، بل كلين هم يرويه بطريق آخر، هذا موجود. هذن إذا رأيتم محمد بن علي بن محبوب بلحاظ الكلين لا يوجد، لهذا الصدوق هم قليلان، لا الأكثرية للشيخ الطوسي منفرد به. عن الحسن بن موسى الخشاء من الأجلاء لا بس، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي لا نعرفه ظاهرا من العامة، و يقال يستفاد من بعض عبارات الشيخ الطوسي في العد لا بس في الاعتماد على بعض عبارات. عن إسحاق بن عمار من أجلاء الطائفة، عن جعفر أبيها أن علي عليه السلام أتي برجل كفل برجل بعينه فأخذ بالمكفول فقال احبسوه، مراد بالمكفول يعني الكفيل، حتى يأتي بصاحبه. هذه الرواية سندا فيها في تصورنا إشكال غياث بن كلو السابقا شرحنا بعد المجال لا يسر، قلنا توجد عندنا عدة روايات بنفس الإسناد، الحسن بن موسى الخشاء، عن غياث بن كلو، عن إسحاق بن عمار. ومن خصائص هذه الروايات إسنادها إلى علي سلام الله عليه. إسحاق بن عمار من المكثرين عندنا، له روايات كثيرة من أجلاء الأصحاب، إسحاق بن عمار السيرفي وله روايات كثيرة، لكن وكلها عن الإمام الصادق وعن أبي الحسن عليه السلام الكاظم عليه السلام، لكن الغريب له روايات بنفس الإسناد عن هذا الرجل العامي ينهيها إلى علي سلام الله عليه. غريبه ظاهرا كان له نبتان من الحديث، الحديث الذي من الأئمة ينقلها للشيعة، الحديث الذي رواه عن الصادق عن أباه عن علي ينقلها لهذا الإنسان السني. هذا غريب على أيه الغريب فيه، فقط بهذا الطريق لا يوجد غير هذا الطريق. وذكرنا محتمل قوية احتمال التغيير في هذه الروايات، كما يحتمل كما هنا أيضا انصافا يحتمل أن جملة من هذه الروايات في الواقع من ذاك الكتاب المشهور، من كتاب القضايا والسنة والأحكام. من جملة الروايات الواردة في المقام الحديث الرابع، روى الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد ثقة جليل، عن ابن فضال. ابن فضال هنا يراد به الأب، الحسن بن علي بن فضال، الحسن هو الأب بإصلاح. عن عامر بن مروان هكذا في الكتاب، عامر بن مروان، لكن من المحتمل قويا كما في بعض النسخ عمار بن مروان، وعمار بن مروان اليشكري من أصحابنا لا بأس به ثقة و ثقه النجاشي. عن جعفر عن أبيه عن علي، خدا هم نلاحظ نفس الشيء سبحان الله، من عمار بن مروان یروی عن الصادق علیه السلام مباشرته، انه اتی برجل قد کفل بنفس رجل فحبسه فقال اطلب صاحبه. خدا
بعد میشه
اون اصلی بیا آه. اصلی خودش مطلوب بود،
نه اون بگم نداره چیزی،
نه اون بمال میشه، کفل او بماله، اون بنفسه. عرض کردم دو جور کفالته، یه دفعه کفالت به ماله، یه دفعه کفالت به خود شخصه. این تو خود دیدم سنی‌ها اشکال دارن که کفالت به شخص معنا نداره. خب مثلا یک شخصی شراب خورده، من کفیلش نه، خب در رفت بگم من حد جاری بکنم که نمیشه، که چه فایده داره؟ نشه حد داره جاری کرد.
کفالت مال میشه اون را بگیره؟
کفالت مال نه، اون بله میشه ازش گیره، اون بحث دیگه
بیه. موقت
بیاد یا بمیره،
این فشار بیارن جو بره
بیاد علا یا حاله هذه. فتبین اساسا ان هذه الروايه حتی فی مصادر بنی فضال تنسب الی علی سلام الله علیه منحصر. هذا حدیث ثالث. الحدیث الرابع الحدیث الاول من الباب روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال. احمد بن محمد ذكرنا مرارا هو الاشعري، وابن فضال هو الاب، هنا ايضا هو الاب. عن عمار، طبعا ينبغي ان يعرف عمار عند الاطلاق هو الصابافي، لكن هنا عمار بن مروان عرفتم نفسه، لأننا قرأنا الآن من كتاب الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عامر بن مروان. عامر خطأ صوابه عمار بن مروان. بله الحديث كوفي. طبعا محمد بن يحيى وأحمد بن محمد ذكر شيخ حفظه الله البلد، محمد بن يحيى وأحمد بن محمد قميان، ابن فضال و عمار ابن مروان کوفیان. و ذکرنا سابقا کرارا مرارا نحن فی انتقال حدیث من بلد الى بلد نحتاج الى واسطه، و شرحنا حال به انه ليس قد قلنا شرح حال الحديث بعد اكثر من هذا، و شرحنا حال الحديث اصل الحديث كتاب ابن فضال الافل الكوفه، و احمد ابن محمد ابن عيسى الاشعري سافر الى الكوفه لطلب الحديث، و اخذ جمله من کتب الاصحاب و اتابها الى قوم نشرها في قوم، منها کتاب ابن فضال. و لذا في الكافي طريق الكافي الى ابن فضال هو هذا دائما محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد ابن فضال المرادي الاب، عرفت النقطه؟ و تاريخ هو واضح، و لذا الحديث مثل هذا الحديث واضح تاريخا مصدرا سندا جدا واضح لا خفاء فيه و صحيح. الان هذا الحديث وصل الينا من كتاب المفضل من طريقين، طريق الكليني وطريق الشيخ التوسي من طريق محمد بن علي بن محبوب، والطريقان مختلفان. الفرق بينهما اولا في طريق الكليني عن ابن فضال عن عمار، في طريق الشيخ عن عامر عمار اصح، في طريق الشيخ ابن مروان هذا صحيحان عمار ابن مروان، فنأخذ شيء من الكليني فنأخذ شيء من الشيخ الصدو توسي. في كتاب الشيخ عن جعفر عن أبيه عن علي أنه أتي، في كتاب الكليني عن عمار عن أبي عبد الله قال أتي أمير المؤمنين. الإسناد محذوف في كتاب الكليني. الحق مع الشيخ، فإنا قرأنا الحديث من عدة أسانيد كلها بالإسناد عن علي. صار واضح؟ فتبين كيف نقارن بين المتون، يعني نأخذ رواية واحدة من مصدرين في مصدر فيه سقط زيادة تصحيف اشتباه نقارنه بالمصدر الآخر لرفع الاشتباه. برجل قد تكفل بنفس رجل فحبسه وقال اطلب صاحبه. هذه عدة أسانيد عندنا في هذا الكتاب بإصطلاح. في كتاب مسند زيد، زيد بن علي عن أبيه السجاد عن أبيه الحسين عن علي، لاحظ نفس الاسم تكرر، عن علي أن رجلا كفل لرجل بنفس رجل، نفس المضمون، فحبسه حتى جاء به. فيبدو أن الزيدية أيضا، أنا شرحته سابقا مفصلا لكن في خلال ذلك، أن الزيدية أخذ كتاب القضايا والسنن والأحكام نسبه لعلي سلام الله عليه بخلاف الشيعة. الشيعة نسبوه إلى ابن أبي رافع عبيد الله وعلي ابن أبي رافع، تقدم الكلام فيه لا حاجة لا مجال لإعادة. فتبين أن هذه الرواية انتقلت أيضا إلى تراث السنة، إلى تراث الزيدية، وفي تراث السنة موجود الآن لا مجال. خب هذا مصدر آخر. هذا كله في أحد الرواية. نعم عند في مقام الفتوى لاحظوا أن سابقا قلت لكم دقة كتاب فقه الرضا أيا كان مؤلفه. في كتاب فقه الرضا المشكلة في هذه الرواية أن الرجل مكفول بنفسه لا بماله، تأملت النقطة؟ فإذا هو مكفول بنفسه خب إذا لم يحضر لماذا هذا الكفيل يسجن؟ لأنه إذا فرضنا أراد إقامة الحد خب لا يمكن إقامة الحد عليه، لا دارا سجنه. و بله خب همین، ولذا ما الان نقلنا لكم مصادر هذه الروايه، كتاب ابن فضال، كتاب قضايا و سنن الاحكام، كتاب مسند زيد، عده كتب مصادر ذكرنا مصادر و عده طرق. مع ذلك لاحظوا في فقه الرضا قال في فقه الرضا رويه اذا كفل الرجل حبسه الى ان رويه لم يفت بنابه ایا کان مؤلف الكتاب. و شرحنا سابقا دقیقا کیف ان صاحب فقه رضا مؤلف فقه رضا یفتی على ضوء الروايات. نحن نعلم مثلا من كتاب حسن محبوب اخذ رواه من واضح مصادر فقه رضا لحد كبير واضح، غير المصادر التي لم تصل لنا فتاوى فيه لم تصل لنا. على كيف ما كان مع كثرة الاسانيد، انت اسانيد غير لكم الاسانيد معتبر انصافا، لاحظوا دقة فقه رضا افتا في فقه رضا بأنه رویه یعنی له تأملون لم يفت بذلك جزما. و في كتاب دعائم الاسلام عن ابي جعفر عليه السلام انه قال اذا تحمل الرجل بوجه الرجل الى اجل فجاء الاجل من قبل ان ياتي به و طلب الحمال حبس الا ان يؤدي عنهما وجب عليه. يؤدي احتمالا المراد به المال، يؤدي الا ان يدفع المال، لكن صدر العباره اذا تحمل الرجل بوجه الرجل، انا اتصال بوجه الرجل مراد به نفس الرجل، اين الرجل؟ لكن يؤدي عنهما وجب عليه ان كان الذي يطلب به معلوما وله ان يرجع به عليه، و این کان الذی قد طلب به مجهولا ما لابد فیه من احضار الوجه کان علیه احضاره الا ان یموت و این ما فلاشه علیه. العجیب ان فی کتاب دائم نقل شیئا اصلا لا توجد فی تلک الروایه المعروف عن علیه. فیستفاد من هذه الروایه ان الکفال اذا کانت بعین الرجل یسجن اما ان يموت او ياتي به و ان كان بمال يسجن اما ان يحضر هو يدفع صوابه. و راينا ان في كتاب فقه الرضا عهد الانتقال الى الفتوى ذكر تلك الروايه المعروفه عن علي بعنوان رويه. و اقرب من ذلك في كتب الاصحاب في مقام الفتوى اشتهر هكذا الان في كتاب الشرايع وللمكفول له مطالبة الكفيل يعني يمكن أن يطالبه وإن امتنع كان له حبسه. يبدو من هذه الرواية أولا لم يقل يحبس مطلقا، كان له يعني حق المكفول له الشخص الذي عليه كان له حبسه أن حتى يحضره أو يؤدي ما عليه. وتحير أصحابنا كما في الجواهر وغيره بأنه إذا كان المسترد تلك الرواية عليا ليس في هذا الشيء، فكيف يعني الغريب فتواهم تناسب مع ما في الدائم وما في الدائم لم ينقل في رواية أصحابنا وما نقل في في رواية أصحابنا لم ينقل بنفس الدقة في روايات أصحاب في فتاوى أصحابنا. على أين البحث يحتاج إلى، وهذا هو السر في أن مثل صاحب فقه الرضا قال بقوله باصطلاح بتعبيره بأنه ليس رويه. بالمناسبة بما أنه إنصافا المناسب أن يذكر هنا هذا الشيء، بحث آخر من موارد التي شبيه لهذا في رواية بلي الرواية نفس المجلد من باب الضمان، كتاب الضمان الذي قرأته لكم، كتاب الضمان الباب الخامس عشر من كتاب الضمان. طبعا ينبغي أن يعرف أنه عندنا لا كفالة في حد، يعني لا يمكن تكفل في حد، نسيت أن أذكر في وصف البحث. الحديث هكذا رواه الشيخ الكليني رحمه الله هنا في كتاب الضمان أخرجه فقط من كتاب الكافي، لكن في كتاب القصاص الجزء التاسع عشر وأنه ما موجود لا أبرع عليه، نقل هذه الرواية عن كتاب الكافي والتهذيب الفقيه المشايخ الثلاث، أنا أحمد بن محمد، المحمد بن يحيى، أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم هذه جميعا أنا ابن محبوب. مثلا صدوق رواه عن ابن محبوب مباشرة، كليني رواه بهذا السند بسندين عن ابن محبوب، شيخ رواه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب، أخذهن الكليني. أنا أبي أيوب ثقتون عن حريز ثقتون عن أبي عبد الله، لنا كلام حول رواية حريز عن أبي عبد الله مباشرة في تصورنا مرسلة، ما جاء في كتاب بعض المعاصرين صحيحون على مبناه لعله، وإلا روايات حريز نبي عبد الله تحتاج إلى تأمل. قال سألت عن رجل قتل رجلا عمدان فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فرتب عليهم قوم فخلص القاتل من أيدي الأولياء. قال أرى، قلنا نحن الآن متعارف في حوزاتنا يقرأ أرى، أرى غير متعارف في كتب السنة التي يراحون فيها الإعراب يكتبون بدقة، أرى بحسب القاعدة المعروفة في كتاب التصريف الموجود كتاب الكتب الصرف أن الفعل والنحو كذلك إذا نسب إلى الله يقرأ بصيغة المجهول، أرى يعني إن الله يريني، إذا قال أرى يعني من نفسي، احتراما كانوا يقولون أرى، حسن الفقهاء في زمان الإمام الصادق كان متعارف عندهم إذا أرادوا بيان حكم وليس اصطلاحا فيه نص خاص، مثلا يتمسكون بإطلاق أو بقواعد ما نسميه بالاشتهار، إذا كان فيها رواية يقول روي عن رسول الله قال رسول الله خلص، أو في الآية المباركة، فإذا لم تكن فيها رواية صحيحة أو آية صحيحة صحيح، وأرادوا الاستنباط بالمعنى يعني الرجوع إلى العموم، الرجوع إلى الإطلاق، مثلا القواعد، الرجوع إلى مصدر القواعد، ما شابه ذلك، يعبرون بقولهم أرى أو صحيحه أرى. قال عليه السلام أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل، يعني هم بإصلاح أطلقوا سراح القاتل فلا بد لهم أن يخلصوا حتى يأتوا بالقاتل. طبعا في قبال هذا رأي كان عند السنة لأن القاتل إذا فر وشر لا يحبس، لماذا يحبس؟ تأخذ الدية من هؤلاء، لأن هؤلاء لا يقتلون، ليس هم القاتل، قصاص لا معنى لهم، وفي كل مورد انتفى القصاص ينتهي الأمر إلى الدية. فهناك في الواقع في الفقه الإسلامي رأيان، رأي بأن من خلص القاتل عليه الدية، ورأي بأن من خلص القاتل يسجن حتى يأتي بالقاتل. قال عليه السلام أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيد الأولياء حتى يأتوا بالقاتل. طبعا الشيخ الفقيه، الشيخ الصدوق في الفقيه الوحيد الذي هنا في نسخته، يبدو في نسخته من كتاب حسن المحبوب هكذا، أبدا موجود أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء أبدا، لكن هذه اللفظ في الكافي لا توجد أبدا، وفي التهذيب لا توجد هذه اللفظ، لأن التهذيب أخذه من الكافي. ويحتمل كما ذكرنا سابقا أن يكون المراد بأبدا يعني ليس له فترة محددة، لا أنه أبدا، يعني هذا الإنسان يسجن لطلب الحق، إذا أدي الحق يخرج من السجن، لا أن هذه جريمة في نفسها، مثلا من خلص القاتل يسجن ستة أشهر، لا ليس الأمر كذلك، يسجن طريقا لإيصال الأشخاص إلى حقهم. فمراد من أبدا يعني ليس محدودا بحد، بل محدود بمجيء القاتل بأحد الوجهين،
اما ان يأتوا بالقاتل و اما ان يموت القاتل. فلذا هذا شبيه الكفالة انصافا. ادامات القاتل، جاء الخبر بان القاتل موت مات، حينئذ هؤلاء يخرجون من السجن. ولماذا يقوم في السجن؟ نعم، حينئذ بما ان القصاص غير متمكن منه ينتهي الامر على الدية، فعليه من يدفع الدية. صار واضح؟ چی آقا؟ بله الان عرض میکنم. فإن مات القاتل قلت قیل فإن مات القاتل و هم فی السجن قال و إن مات فعليهم الدیه یؤدونها جمیعا الى اولیاء المقتول. صواب؟ طبعا تقدم الكلام کرارا و مرارا لا نحتاج الى تکرار بأن الظاهر من الحبس هنا احتمالا حبسه لا سجنه، يعني لا يمكن أن يكونوا تحت النظر مسلما في مكان لا يسافرون، أو يمكن السيطرة عليهم. الهدف من ذلك حبسهم، لا الهدف من ذلك سجنهم والصرف عليهم من بيت المال. الغرض من ذلك إحضارهم للقاتل. يعني بعبارة أخرى، ما دام القاتل موجود فقد مختفي، حينئذ يجب على الحاكم الوصول الحق، الحق أبله هو القصاص. وبما أن هذا الرجل كان سببا لذهاب الحق فحينئذ يسجنون أو يحبسون، ظاهر هو الحبس. إرادة السجن تحتاج إلى دليل قوي. من جملة الموارد التي في السجن وفيها طائف من الروايات ما جاء عن علي سلام الله عليه، عدة روايات مو رواية واحدة، في أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان يقطع يد السارق إذا كانت السرقة علنية. مثلا دخل في الدكان و سرقه في شيء علني، هو هذا اللي باللغة الفارسية كيف زن قاب زن. الإنسان يمشي يأخذ مثلا شنطة من عنده، مثلا هذا يسمى المختلس، الداغر، الدغارة، الخلس، اختلاس، اصطلاحات مختلفة. أو السرقة العلنية، الطرار، يجعل مثلا يدخل يده في جيب الإنسان ويخرج الأبواب، الطرار يسمى طرار الفارسي مثلا. نباش القبور، ينبش القبور مثلا، و يسرق اما الاكفان اما ما يدفن بعض النبات مع الميز مع من الاشياء الثمينه. هناك عده روايات ان علي سلام الله عليه كان يحبس هؤلاء. فمن جمله موارد الحبس من يسرق علنا. هل هذا تعبد ثابت انصافا؟ لا. هذه الروايات قبل من نقرأ طائفة منها، مثلا من جملة الروايات، بلي، باب الباب الثاني عشر من كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حد السرقة، الباب الثاني عشر وكذلك الباب الثالث عشر و بلي الباب بلي الثامن عشر في هذه الأبواب الثلاثة تعرض لهذه الروايات. مثلا في الباب الثاني عشر قال عليه السلام عن السكوني عن أبي عبد الله قال قال أمير المؤمنين أتي برجل اختلس درة من أذن جارية، يعني گوشواره، فقال هذه الدغارة المعلنة، يعني سرقة علنية، فضربه وحبسه. هذا الضرب والحبس ظاهرا تعزيره، لكن ليس فيه أنه حبسه أي فترة من الزمان. هذه مثلا طائفة من الروايات. وكذلك مثلا
Thank you.
بله. على این في هذه الروايات الموجود انه كان حبسه سلام الله عليه. اون روایت اخرى من کتاب بله. في كتاب الجعفريات شرحنا مفصلا الجعفريات هو كتاب السكوني أن علي رفع إليها أن رجلا اختلس ظرفا أو طوغا من ذهب من جارية فقال علي عليه السلام درع عنه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه وقال لا قطع على المختلس. و کتاب الجعفریات ایضا اربعتون لا قطع علیهم المختلس و انما هی الدغار المعلنه علیه ضربون و حبسون و کدالک فی کتاب الدعائم مصدرها واحد دعائم اخدهون.